السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الخامس من دروس شرح كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب ألا يخلى شهرا عن صوم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليها وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها.
هذا باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في غير رمضان، ويحث على صيام النافلة، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الست من شوال، ورغب في صيام الليالي الأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر القمري الهجري، وهكذا رغب في صيام داود عليه السلام، ورغب في صيام الاثنين والخميس، وأيضا رغب في صيام أكثر شهر شعبان، وصيام عرفة، وصيام عاشوراء. هذه كلها مما يستحب صيامها. كذلك رغب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقال أنها كصيام الدهر صلى الله عليه وسلم. فهنا يجمع مصنف هذا الكتاب اللؤلؤ والمرجان الأحاديث في صيام النبي صلى الله عليه وسلم التي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. فيقول: باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، يعني ما ورد عنه في الأحاديث المتفق عليها. قال: واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم. واستحباب أن لا يخلي، يعني المسلم لا يخلي شهرا عن صوم. فأقل ما يفعله المسلم زيادة على صيام رمضان أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. والأفضل أن تكون الأيام البيض، لكن يجوز في أي يوم من أيام الشهر الصيام، ما لم يأتي دليل خاص في النهي عن صيام يوم من الأيام كصيام العيدين وأيام التشريق وغيرهما مما جاء النهي عن صيامه. فهذا الحديث الأول في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فهذا بيان من عائشة رضي الله عنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما استكمل صيام شهر إلا رمضان، وكان يكثر الصيام صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكمل شهرا كاملا غير رمضان. قالت: وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وهذا أيضا دليل على أن أكثر شهر بعد رمضان يصومه صلى الله عليه وسلم هو شهر شعبان. حديث الذي بعد أيضا حديث عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. يعني هذا الكلام عائشة يحمل على الغالب بناء على قولها السابق لأنها تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. هذا بيان أن هنا معنى كلامها فإنه كان يصوم شعبان كله يعني غالب شهر شعبان، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، يعني اعبدوا الله عز وجل وتقربوا إليه بقدر استطاعتكم، لا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيق. فالإنسان لا يجهد على نفسه حتى لا يمل العبادة، خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، الله عز وجل لا يمل من إعطائكم الثواب والأجر الكثير حتى تملوا أنتم من العبادة. فالإنسان يعمل ما يطيق جسده ولا يعني يكلف نفسه إلا وسعها، فإن الله يمل لا يمل حتى تملوا. فهذه من صفات المقابلة لله عز وجل، لا يمل حتى تملوا، هذه من صفات المقابلة وليست من الصفات الذاتية ولا الفعلية إلا في حالة صفة مقابلة، مثلا ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لا يمل حتى تملوا، هذه من الصفات المقابلة ثابتة لله عز وجل. فالله عز وجل ليس من صفاته الكيد، لكنه يكيد لمن كاد له ولأوليائه، وليس من صفاته النسيان، لكنه الله عز وجل ينسى من نسيه، نسوا الله فنسيهم، وهكذا ما جاء من صفات المقابلة وهي كثيرة في الكتاب والسنة. فإن الله لا يمل حتى تملوا. قالت وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه، أيضا في صلاته في نوافله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا كان يداوم صلى الله عليه وسلم، فكان يحب أن يداوم على الصلاة، فإذا صلى صلاة داوم عليها صلى الله عليه وسلم. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، ولو كان عدد الركعات قليل، لكن المداومة هذه سنة كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، هكذا عائشة رضي الله عنها تصف من عبادته ومن صيامه ومن صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم.
نعم، هذا حديث ابن عباس أيضا في أيضا صفة صومه صلى الله عليه وسلم، قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، هذا مثل كلام عائشة رضي الله عنها السابق، قال ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، إذن كان يكثر الصيام حتى يرى يقول القائل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر، ما أكثر صيامه. قال ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. في بعض نسخ اللؤلؤ والمرجان بعد هذا الحديث جاء حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر حتى نظن أن لا يصوم، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر، أيضا من حديث أنس بعض نسخ اللؤلؤ والمرجان، وأيضا هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أنس في معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق. نعم.
قال رحمه الله باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا قومن الليل ما عشت، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. هذا حديثان لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. وصوم الدهر يعني صيام جميع الأيام ما عدا أيام المنهي عن صيامها كالعيدين وأيام التشريق. وهنا إشارة إلى خلاف أهل العلم في هذه المسألة، والقول الراجح في المسألة أنه لا يجوز صيام الدهر. وهذا الدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزد عليه، لا تزد على صيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما. والحديث الأول قال لا أفضل من ذلك، وفي الحديث الثاني قال لا تزد عليه. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وينهى عن صيام أكثر من صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، فقال لا تزد. نهى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن ذلك. فهذا الراجح أنه لا يجوز صيام الدهر. قال باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم. حديث عبد الله بن عمرو العاص هنا جاء بعدة روايات، في 8 روايات جاءت، وقرأ أخوكم روايتين فقط، وتبقى 6 روايات أيضا في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صفة أو بيان صومه وإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم له في صومه وفي صلاته وفي قراءته للقرآن أيضا. هذا أول حديثين في هذا الباب. قال عبد الله بن عمرو بن العاص أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. طبعا هو كان من كبار عباد الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص، فكان من الصائمين القائمين لليل، فكان يصوم النهار لا يفطر أبدا، وكان يقوم الليل لا ينام في الليل لا ينام. فهذا العلم وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت طول حياتي. فقلت له قد قلته. النبي صلى الله عليه وسلم طلبه وذهب إليه، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا الكلام صحيح أنك أقسمت أن تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت له قد قلته، نعم يا رسول الله قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا قلت هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، قم الليل ونام في الليل، وصم في النهار وأفطر في النهار، وصم من الشهر 3 أيام. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في أقل الشيء، أقل ما يفعله المسلم صيام 3 أيام في الشهر، صم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة ب10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. أنت تريد أجر صيام الدهر تصوم كل النهار؟ طيب أنا أرشدك صم 3 أيام في كل شهر فهذا له أجر صيام الدهر، لأن الحسنة ب10 أمثالها، فمن صام 3 أيام في 10 يعني صام له أجر صيام 30 يوما، الشهر كله 30 يوما أو 29 يوما، فكل شهر تصوم 3 أيام أنت صمت كل الدهر أخذت أجر صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، يريد الاستزادة من الخير رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: فصم يوما وأفطر يومين. صم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان يريد الصيام فليصم صيام داود، هذا أفضل الصيام، أفضل الصيام. الحديث الذي بعدها أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في نفس القصة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو بن العاص، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، لا تفعل. في الحديث الأول قال: إنك لا تستطيع ذلك، هنا قال: لا تفعل، نهاه: صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. كل هؤلاء لهم حقوق: جسدك، عينك، زوجك في البيت، زوجتك لها حق واجب عليك، يجب أن تعطيها إياه. فإذا صمت النهار وقمت الليل، كيف تعطي زوجتك حقها؟ وهكذا عينك، فإذا صمت النهار وقمت الليل فقد ظلمت هذه العين، وعليك واجب أن تحفظ هذه العين. إن لزورك عليك حقا، كذلك أيضا زورك يعني ضيوفك، لزائرينك عليك حق، لضيفك. فالضيف إذا جاك لابد أن تكون معه، فإذا صمت النهار وقمت الليل كيف تكرم ضيفك وتبقى معه تجلس معه؟ إن لزورك عليك حقا. وقال في الأول: فإن لجسدك عليك حقا. إذا الجسد له حق، واجب على المسلم أن يعطي جسده حقه، وهذه وقفة مهمة هنا. من حق الجسد أن تعتني به وأن تمنع عنه الأمراض والأوبئة والشرور، فمن حق جسدك أن تحفظه من هذه الأمراض والأوبئة، فواجب عليك أن تحمي هذا الجسد وأن تبتعد عن كل ما يؤذي هذا الجسد من المحرمات ومما يكون له ضرر على هذا الجسد، تحفظ هذا الجسد. فالأكل الكثير والشرب الكثير لحد الإسراف يؤذي الجسد، فلا يجوز. فعلى المسلم أن ينظم طعامه ويتبع النظام الغذائي السليم لهذا الجسد حتى يعطي هذا الجسد حقه، فلا يجوز أن يسرف في الطعام، ولا يجوز أن يأكل أشياء تضر هذا الجسم من المأكولات، من خاصة إذا زادت الأملاح أو زادت السكريات عنده، فلا يجوز أن يسرف إذا كانت تؤذي جسده، وأخبره الطبيب عن ذلك. فإن لجسدك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا، جاء في حديث آخر: فالجسد له حق، العناية بالجسم وجلب ما ينفع هذا الجسد، ودفع أيضا ومنع ما يضر هذا الجسد. فالواجب على المسلم أن يحمي جسده ويحافظ على هذا الجسد، لأنه مسؤول عنه أمام الله عز وجل، وهذا الجسد له حق واجب، كما أن للعين وللزوج وللزائر لهم حقوق، وللمسلمين لهم حقوق، فعلى المسلم أن يعطي كل ذي حق حقه. قال صلى الله عليه وسلم: وأن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام. بحسبك يعني يكفيك في أجر صيام الدهر أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. قال: فشددت على نفسي. يقول عبد الله بن عمرو في آخر أيامه، قال: شددت على نفسي، طلبت أكثر، فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: وصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. نصف الدهر يعني نصف الأيام، إذا صام الإنسان يوما وأفطر يوما، إذا صام نصف أيامه وأفطر نصف أيامه، هذا المعنى هنا نصف الدهر. لكن في الثواب والأجر، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر يكتب له أجر صيام الدهر كما في الحديث هذا والحديث الذي قبله. قال الراوي عن عبد الله بن عمرو: فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا بد المسلم أن يأخذ بالرخص التي جاءت من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رخص شرعية، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه الفرائض والواجبات، كذلك الرخص أيضا الله عز وجل يحب أن يأتيها العبد المسلم. فهكذا يندم كل من استهان برخص الشرع، فعلى المسلم أن يأخذ برخص الشرع، فإذا سافر وهو في نهاية رمضان يفطر، هذه رخصة من الشرع، وإذا مرض أيضا يفطر في نهاية رمضان، هذه رخصة من الشرع. وهكذا رخص الشرع كثيرة ليس هنا مجال استقرائها. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. حتى قال: فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. وفي حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
نعم، هذا أيضا حديثان لعبد الله بن عمر بن العاص، كان من العباد كما ذكرنا رضي الله عنه، فأيضا مثل ما كان يصوم ويرغب صيام الدهر كذلك أيضا يقوم الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشده في قراءة القرآن ويرشده أيضا في قيام الليل. فالحديث الأول قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر، يعني اختم القرآن كاملا في شهر، لو كل يوم قرأ المسلم جزءا من القرآن لختمه في شهر، هذا أقل ما ينبغي للمسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله في الأقل، مثل ما أمره سابقا بصيام ثلاثة أيام في الشهر وهذا أقل الصيام، أيضا هنا أمره بأقل وقت الأيام لقراءة القرآن في شهر، على الأقل المسلم يختم القرآن. ومن أهل العلم اعتبر من لم يقرأ القرآن في شهر هو من الهاجرين للقرآن، هو هجر القرآن لأنه لم يقرأه في شهر، استدلوا بمثل هذا الحديث: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. يقول عبد الله: أريد أقرأ أكثر يا رسول الله. قال: فقرأه في سبع، في سبع ليال، يعني سبعة أيام، ولا تزد على ذلك، نهاه عن الزيادة. وفي أحاديث أخرى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقل الأيام أو أكثر الأيام قراءة في ثلاثة أيام يختم، يعني عشرة أجزاء في اليوم، هذا هو أقل أو أكثر قراءة القرآن، وأقلها في شهر وأكثرها في ثلاثة أيام يختم، فأقلها كل يوم جزء في شهر يختم، وأكثرها كل يوم عشرة أجزاء ففي ثلاثة أيام يختم، هذه هي السنة. وحديث الذي بعده حديث عبد الله أيضا بن عمرو العاص، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إذن هنا يحث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، يحث على قيام الليل، وينهى من تعود على قيام الليل أن يترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فترك قيام الليل. فلا ينبغي المسلم إذا داوم على عبادة من العبادات وقربة من القربات أن يتركها، كتلاوة القرآن أو الصيام أو القيام أو غيرها من الطاعات أو الصدقة أو غيرها، لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وما دمنا في كتاب الصيام فنتكلم عن قيام الليل، وأيضا فضل قيام الليل في شهر رمضان المبارك، وهكذا بعض أحكام قيام رمضان نلخصها فيما يلي. لا شك أن قيام الليل من النوافل التي رغب فيها الإسلام، فقد أثنى الله عز وجل على عباده القائمين، قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن كانوا قليلا من الليل ما ينامون، يقومون في الليل، فالله عز وجل يثني عليهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيام الليل. في قيام الليل قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة بعد الصلوات الخمس صلاة الليل، قيام الليل، رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صلوا بالليل والناس قيام والناس نيام، هذا دليل على فضل قيام الليل. صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الترمذي وغيره، وهو في صحيح الترغيب 616. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. هذا فضل قيام الليل، دأب الصالحين، هو سنة الصالحين أولياء الله عز وجل، هذا دأبهم وعادتهم قيام الليل، لا يتركون قيام الليل. وقربة إلى الله تعالى قيام الليل، ومنهاة عن الإثم، يمنع عن الإثم ويصد عن الآثام والمعاصي، وتكفير للسيئات أيضا، حديث رواه أبو داود والنسائي وهو في صحيح الجامع الصغير. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح الجامع الصغير كان لا يدع قيام الليل، صحيح الجامع الصغير 4849. إذن قيام الليل مشروع في جميع أيام السنة، ويتأكد استحبابه في شهر رمضان المبارك. لذلك جاءت نصوص خاصة في الترغيب في قيام رمضان، وجاءت أحكام خاصة بقيام الليل في شهر رمضان، فنتكلم بتفصيل في هذه المسائل التي تتعلق بقيام الليل في شهر رمضان. فضل قيام الليل في شهر رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث متفق عليه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، تصديقا واعترافا واحتسابا للأجر وإخلاصا لله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم لقيام الليل في رمضان. مشروعية الجماعة في القيام في قيام رمضان واستحباب الجماعة في قيام رمضان، أجمع العلماء على مشروعية الجماعة في قيام رمضان. وهذه الصلاة التي تعرف بصلاة التراويح، هذه تسمية عند بعض المتقدمين الفقهاء، ليس عليها دليل ولا قول صحابي. صلاة التراويح سماها الناس بصلاة التراويح لما أحدثوه من الاستراحة عقب كل ركعتين أو 4 ركعات يستريحون، فسموها صلاة التراويح، جرهم ذلك إلى أحداث أمور أخرى كالدروس والأذكار المنوعة والمواعظ أثناء تلك الاستراحة بين الركعات. أما مشروعيتها في الجماعة فقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لما ثبت من حديث ثعلبة ابن أبي مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون، وذكر الراوي أن معهم أبين، أن معهم أبين، أبي بن كعب، يصلون بصلاته، فقال: قد أحسنوا. أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بهم، لأنه كان أقرأهم لكتاب الله كما قال صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، فكان يصلي بهم جماعة في رمضان ذات ليلة في رمضان. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون، وذكر أن معهم أبين يصلون بصلاته جماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: فقد أحسنوا. رواه البيهقي وله شواهد كما قال الألباني في كتابه صلاة التراويح صفحة 9. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقام صلاة القيام جماعة كما في الحديث عائشة في الصحيحين، ثم تركها مخافة أن تفرض على هذه الأمة. ولا شك أن هذه الخشية من فرض هذه الصلاة قد زالت بوفاته صلى الله عليه وسلم. وبذلك يزول المعلول وهو ترك الجماعة ويعود الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة في قيام الليل. تأتي مسألة هنا، هل الأفضل أن يصلي قيام رمضان في جماعة أو فرادى بعيدا عن الناس؟ اختلف العلماء، فمن العلماء من قال أن الأفضل أن يصلي قيام رمضان في المسجد مع الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صحيح سنن أبي داود 1375، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فقالوا الأفضل أن يصلي قيام رمضان في المسجد مع الإمام ليكتب له قيام ليلة. وهكذا قال أبو داود في المسائل: سمعت أحمد، يقصد الإمام أحمد بن حنبل، قيل له: ما يعجبك أن يصلي رجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس. وسمعته يقول أيضا: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. وقال الألباني رحمه الله: وتشرع الجماعة في قيام رمضان، بل هي الأفضل من الانفراد لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها بنفسه وبيانه لفضلها بقوله: وإنما لم يقم بهم بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان فيعجزون عنها. هذا كلام الألباني رحمه الله في كتابه قيام الليل صفحة 20. ومن العلماء من قال أن الأفضل أن يصلي القيام فرادى بعيدا عن الناس في رمضان وفي غيره، واستدلوا بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، متفق عليه. فهذه صلاة نافلة قالوا، وصلاة النافلة الأفضل أن تصلى في البيت لا تصلى في المسجد، فاستدلوا بهذا الحديث. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25، رواه أبو يعلى وهو في صحيح الجامع الصغير 3821. الصحيح الراجح هو القول الأول، أنها تصلى جماعة قيام رمضان، يصلى جماعة في المسجد هو الأفضل. أولا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بن كعب عندما رأى أن يصلي في إحدى ليالي شهر رمضان يصلي جماعة، فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنوا، قد أحسنوا، في الحديث الذي مر معنا. هكذا أيضا يدل على الأفضلية فعله صلى الله عليه وسلم، فصلى في ليلة وصلى معه بعض الصحابة، وفي الليلة الثانية أيضا في رمضان قام وصلى معه بعض الصحابة زاد العدد، وفي الليلة الثالثة أيضا زاد العدد، فتركها صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة مخافة أن تفرض. ففعله صلى الله عليه وسلم يدل على الأفضلية، وتركه فقط خشية أن تفرض، وزال هذا السبب، فرجع الحكم إلى الأول وهو الأفضلية، فعله صلى الله عليه وسلم وترغيبه، هذا هو الأفضل. كذلك حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، أيضا هذا حديث متفق عليه، فهذا الراجح من أقوال أهل العلم. فائدة أيضا: يشرع للنساء حضور صلاة التراويح وقيام الليل في رمضان في المسجد، يشرع لهن، بل يجوز أن يجعل لهن إمام خاص بهن غير إمام الرجال، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وكما فعل علي بن أبي طالب في خلافته أيضا، كما روى ذلك البيهقي وعبد الرزاق، وذكر الأثرين الألباني في كتابه صلاة التراويح صفحة 21. مسألة أخرى: وقت القيام، وقت قيام الليل يبدأ وقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، هذا كله وقت لقيام الليل وقيام رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذا هو الدليل، والوتر من قيام الليل، صلوها بين صلاة العشاء وإلى صلاة الفجر، كل هذا وقت صلاة الليل وهذا هو الدليل. والحديث رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح في السلسلة الصحيحة 108، وفي كتابه صلاة التراويح أيضا صفحة 26. الصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك، من استطاع أن يؤخر قيام الليل إلى الثلث الأخير من الليل لا شك أن هذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم وغيره، وهو في سلسلة الحديث الصحيحة 2610. قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وذلك أفضل. مسألة أخرى أيضا تأتي في القراءة في القيام، لم يحدد صلى الله عليه وسلم حدا لا يتعدى بزيادة أو نقصان في القراءة في قيام الليل، كانت قراءته فيها قيام الليل تختلف قصرا أو طولا، كان تارة يقرأ قدر 20 آية في قيام الليل، وتارة قدر 50 آية، ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين، هذا حديث صحيح. فعلى من صلى قائما لنفسه أن يطول إذا أراد أن يطول، ومن صلى مع الناس فليخفف، من صلى بالناس إيمانا يخفف، أما إذا صلى لوحده فليطول ما شاء. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم للناس، إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الصغير والكبير وفيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء، حديث متفق عليه، من صلى للناس فليخفف، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. فهذه مسألة مهمة. نأتي لمسألة أيضا من أهم المسائل، ويأتي الإشكال عند البعض فيها في كل شهر رمضان، فما هو مذهب السلف في ركعات قيام الليل؟ مذهب السلف في ركعات صلاة التراويح، هذه أقوال السلف سأسردها لكم، وعلينا فهم أحاديث صلاة القيام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح. ولم يرد عن أحد من سلفنا أنه حدد وقتا أو حدد عددا لصلاة التراويح، هذه أقوالهم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري تحت حديث 2013 في كتاب صلاة التراويح في صحيح البخاري، ذكر عن الزعفراني رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله قال رأيت الناس يقومون، يقول الشافعي رحمه الله الإمام رأيت الناس يقومون بالمدينة 39. الشافعي عندما يقول رأيت الناس وهو أدرك عصر التابعين، فعندما يقول رأيت الناس يعني السلف من التابعين الذين رأوا الصحابة، رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 وبمكة 23، يعني ركعة، وليس في شيء من ذلك ضيق. هذا الأثر ذكره ابن حجر رحمه الله، ورواه البيهقي أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه معرفة السنن والآثار في المجلد الثاني. وقال أيضا الشافعي في كتابه الأم، في كتابه الأم مجلد الأول صفحة 107، قال الشافعي في كتابه الأم فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون 39 وأحب إلي 20. هذا كلام الشافعي في كتابه الأم، فلا يقول أحد الناس أن السند ضعيف، هو بكتابه كتاب الأم، وكتاب الأم ثابت عن الشافعي ومطبوع ومعلوم عند العلماء، فيقول في كتابه الأم أما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه، ورأيتهم بالمدينة، رأيت السلف والتابعين بالمدينة يقومون 39 وأحب إلي 20 ركعة. وعنه أيضا الإمام الشافعي رحمه الله قال إن أطالوا القيام، يعني المصلون إذا أطالوا القيام، إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، يعني أطالوا القيام وقللوا عدد الركعات فحسن، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن، إذا كثروا من عدد الركعات قيام الليل وأقلوا القراءة أيضا حسن، هذا جائز. وهذا هذه الآثار عن الإمام الشافعي رحمه الله يذكر لنا فيها حال السلف، حال أهل المدينة وأهل مكة في قيامهم لشهر رمضان، رأى أهل المدينة يقومون 39 يصلون 36 ثم يوترون 3، قال وفي مكة رآهم أيضا يصلون قيام رمضان 23 يصلون 20 ويوترون 3، قال وليس في شيء من ذلك ضيق، وليس في شيء من ذلك من ضيق، يعني هذا جائز في الشرع وهذا جائز في الشرع. قال هذا القول رحمه الله، وهو ينقل لنا ما كان عليه سلفنا الصالح وما كان عليه الصحابة والتابعون بالنسبة لقيام رمضان، ولم يثبت عن واحد منهم هؤلاء السلف أنه أنكر هذه الزيادات على 11 ركعة. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله تلميذ ابن عباس أدركتهم في رمضان، فعطاء من التابعين من كبار التابعين تلميذ ابن عباس، أدركتهم يعني أدرك الصحابة وكبار التابعين في مكة، أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة وثلاث ركعات الوتر. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأيضا ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه صلى 20 ركعة، وهذا محمول على غير الوتر، فكلها 23 ركعة. هذا الأثر عن السائب بن يزيد، ذكره البيهقي وقال النووي إسناده صحيح. كذلك قال الحافظ العراقي في شرح التقريب، قال أيضا صحيح الإسناد. كذلك أيضا روى عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك رحمه الله عن العمري عن نافع، نافع مولى بن عمر من التابعين، قال لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 39 ويوترون منها بثلاث. هذا الأثر في المدونة الكبرى، المدونة الكبرى في المجلد الأول صفحة 223 عن نافع مولى بن عمر، لم أدرك الناس يعني لم أدرك السلف في المدينة إلا وهم يصلون 39 يوترون منها بثلاث. وأخرج البيهقي أيضا في السنن الكبرى في المجلد الثاني عن أبي الخصيب قال رحمه الله، قال كان يأمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 ترويحات 20 ركعة، الترويحة 4 ركعات بتسليمتين. أيضا هذا عن السلف يصلي 5 ترويحات 20 ركعة. كذلك عند ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه في المجلد الثاني 163 عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث. كلها روايات عن سلفنا الصالح تبين أنهم كانوا ليس هناك عدد محدد لصلاة القيام وصلاة التراويح. كذلك روى الإمام مالك في الموطأ من رواية السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة، هذا في موطأ الإمام مالك. ورواه البيهقي أيضا وقال النووي إسناده صحيح كما في المجموع. كذلك العراقي في كتابه شرح التقريب قال الحافظ ابن حجر وروى عبد الرزاق عن محمد بن يوسف، عبد الرزاق في المصنف عن محمد بن يوسف قال 21 ركعة. وعن يزيد بن رومان رحمه الله قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان 23 ركعة. رواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى. وعند ابن أبي شيبة في المصنف في المجلد الثاني عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلي 20 ركعة. هذا الأثر العاشر عن سلفنا الصالح الذي أذكره. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري في المجلد الرابع قال الداودي وغيره وليست الروايات متعارضة، لأن عمر رضي الله عنه جعل الناس يقومون بأول أمره بإحدى عشر ركعة، ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها 23 ركعة. وبهذا يعني بهذا الجمع يقول وبهذا قال الثوري والكوفيون والشافعي وأحمد، فكان الأمر على ذلك إلى زمن معاوية فكانوا يصلون 39 ركعة، فاستقر الأمر على ذلك وتواطأ عليه الناس. هكذا يقول الداودي رحمه الله كما ينقل عنه ابن بطال في شرح صحيح البخاري، تواطأ عليه الناس يعني أجمعوا عليه ولم ينكره أحد منهم، تواطوا على صلاة 39 ركعة في المسجد النبوي في المدينة، تواطأ عليه الناس أجمعوا عليه ولم ينكر أحد منهم ذلك. وبهذا قال مالك، يقول وبهذا قال مالك رحمه الله: فليس ما جاء من اختلاف في الأحاديث في قيام رمضان يتناقض. كذلك قال بهذا الجمع الذي ذكره الداودي وابن بطال الإمام البيهقي في السنن الكبرى، والحافظ ابن حجر أيضا في الفتح المجلد الرابع 253 صفحة، وابن تيمية شيخ الإسلام أيضا قاله في الفتاوى في المجلد 23 صفحة 112. كل هؤلاء الأئمة يذكرون هدي السلف ويذكرون إجماع السلف على ذلك. هل يجوز للمتأخرين أن يرموا هذه الآثار ويخالفوها ويفتون بعدم جواز الزيادة على 11 ركعة، بل يوالون أو يعادون لما ذهبوا إليه من الرأي من مخالفة السلف؟ هل يعقل ذلك ويجوز؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره أحد، واستحب آخرون 39 ركعة بناء على عمل أهل المدينة القديم. وقال الطائفة: فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على 13 ركعة. قال شيخ الإسلام: واضطرب قوم في هذا الأصل، أي اختلفوا في جمع الحديث لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. ظنوا من معارضة الحديث الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها، لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. والصواب يقول شيخ الإسلام أن ذلك جميعه حسن، كما نص على ذلك الإمام أحمد، وأنه لا يتوقف في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عددا. هذا كلام ابن تيمية انتهى في مجموع الفتاوى في المجلد 23 صفحة 112. قال أيضا شيخ الإسلام في المجلد 22 صفحة 272، قال: من ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 13 214، قال: ليس في عدد الركعات من صلاة الليل حدا محدودا لا يتعدى عند أهل العلم. ليس في عدد الركعات من صلاة الليل حدا محدودا لا يتعدى عند أهل العلم. وقال الحافظ العراقي في كتابه طرح التثريب في المجلد 3 صفحة 43، قال: اتفق العلماء على أنه ليس حد محصور، أي قيام الليل ليس حد محصور. وقال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار في المجلد 5 صفحة 244، قال: أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل. فهل تهمل هذه الآثار وهذه الإجماعات على جواز الزيادة على 11 ركعة؟ هل يقلد عالم من العلماء من المتأخرين وهو مأجور على اجتهاده رحمه الله؟ هل يقلد ويترك هذه الآثار وهذه الإجماعات التي ذكرها أهل العلم؟ فهذا هو الراجح في هذه المسألة أن قيام الليل ليس له حد محدود. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابي كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ يسأل عن عدد ركعات صلاة الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذا الحديث الصحيحين. فالرجل يسأل، وهنا المقام مقام تعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لا تزد على 11 ركعة، بل أطلق له في العدد: صلي في الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. فأطلق له النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدد له ولم يقل له لا تزد على 11 ركعة، والمقام مقام تعليم. فدل على التوسعة في صلاة الليل في رمضان وغيره، وهذا هو عمل السلف الصالح كما مر معنا. هذه المسألة التي أطلنا فيها. تأتي مسألة أخرى، ما هي الكيفيات التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل؟ هناك جاءت في الأحاديث الصحيحة 6 صفات في قيام الليل، فالمسلم يختار ما شاء من هذه الصفات لصلاة الليل، لأنها ثبتت في الأحاديث الصحيحة، وجمع الألباني رحمه الله في كتابه قيام رمضان صفحة 28 ذكر هذه الصفات 6. نلخصها باختصار، فالصفة الأولى 13 ركعة يفتتحها بركعتين خفيفتين وهما على الأرجح سنة العشاء، أو ركعتان مخصوصتان يفتتح بهما صلاة الليل، إذا ركعتان خفيفتان، ثم يصلي ركعتين 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 ركعتين، هذه 10 ركعات مع الركعتين الأوليين 12 ركعة، ويوتر بركعة ويوتر بركعة. هذه الحديث رواه مسلم وأبو عوانة. صفة ثانية، يصلي 13 ركعة قيام الليل، منها 8 يسلم بين كل ركعتين، يعني ركعتين 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 4 مرات 8 ركعات يسلم، يوتر ب5 لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. إذن 13 ركعة ركعتين 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 ركعتين، هذه 8 بقيت 5 يصليها مرة واحدة، يوتر بها لا يجلس ولا يسلم، 5 ركعات مرة واحدة ويجلس في الأخير ويسلم. هذا رواه أحمد ومسلم أيضا وأبو داود. صفة ثالثة، 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحد، إذن 10 ركعات ركعتين 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 يسلم، بعدين يصلي ركعة واحدة يوتر بواحدة، أيضا رواه مسلم وغيره. صفة الرابعة، 11 ركعة يصلي منها 4 بتسليمة واحدة، 4 مرة واحدة تشهد واحد وتسليمة واحدة، ثم 4 كذلك أيضا، 4 ركعات مرة واحدة بتشهد أخير وسلام واحد، هذه 4 وسلم و4 وسلم 8 بقيت 3 من 11، ثم 3 لا يجلس إلا في الثالثة، هذا يوتر ب3 ركعة ويقوم وركعة ويقوم وركعة ثالثة ويقوم، ليست كصلاة المغرب. هذا حديث متفق عليه. صفة الخامسة، 11 ركعة منها 8 ركعات لا يقعد فيها، 8 ركعات كلها متتالية، التشهد في الركعة 8، إذن 8 ركعات متتالية، يصلي ركعة ويقوم، يصلي ركعة ثانية ويقوم، ثالثة ويقوم، 8 ركعات ليس فيها جلسة تشهد، يجلس بعد 8 يتشهد، ثم يقوم لا يسلم، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم، إذن هذه 9، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، ركعتين وهو جالس بعد الوتر، إذن يصلي 8 لا يقعد إلا في 8، لا يسلم، يقوم بعد التشهد، يصلي 9، يصلي 9 يوتر بها ثم يجلس التشهد ويسلم، إذن 9 ركعات بعد ما يسلم يصلي ركعتين خفيفتين وهو جالس. هذا الحديث أيضا رواه مسلم وغيره. هذه الصفة السادسة كلها ثابتة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامسة، الصفة السادسة، يصلي 9 ركعات فقط، منها 6 لا يقعد إلا في السادسة، 6 ركعات متتالية ما فيها جلسة تشهد، في السادسة بعد السادسة يجلس للتشهد ثم يقوم لا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يوتر بركعة ثم يسلم، هذه 7، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، هذا بعد الوتر. إذن يصلي أولا 7 6 متوالية ويجلس التشهد، ويقوم يصلي 7 ويجلس التشهد ويسلم، هذه 7، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، إذن صلى القيام الليل هنا 9 ركعات فقط. هذا رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. هذه الصفات قال الألباني، وهذه الكيفيات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا عنه، ويمكن أن يزاد عليها أنواع أخرى، وذلك بأن ينقص من كل نوع منها ما شاء من الركعات حتى يقتصر على ركعة واحدة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة، رواه الطحاوي والحاكم وهو حديث صحيح الإسناد. فهذه خمس وثلاث، إن شاء صلىها بقعود واحد وتسليم واحدة، وإن شاء سلم بين كل ركعتين وهو الأفضل. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه قيام الليل. قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: جائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة، مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاهن، وعلى الصيغة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاها لا حضر على أحد من شيء منها. وهذا الذي ذكرناه وما يتعلق بصلاة الوتر أيضا، نلخص أن القراءة في ثلاث ركعات الوتر تكون السنة في الركعة الأولى سورة الأعلى بعد الفاتحة، في الركعة الثانية سورة الكافرون في الركعة الثانية، وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة قل هو الله أحد. هذا من صلى الوتر ثلاث ركعات. ودعاء القنوت أيضا يستحب أحيانا في رمضان وفي غيره، قنوت الوتر أعني دعاء قنوت الوتر بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، يقنت أحيانا بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخره. هذا الدعاء هو دعاء قنوت الوتر. فمن السنة أن يقال بعد الفراغ من القراءة بعد الفاتحة قل هو الله أحد في الوتر، يرفع يديه المصلي ويقنت بهذا الدعاء قبل الركوع، يقنت أحيانا بالدعاء. والحديث رواه أبو داود والنسائي وهو في صحيح سنن الترمذي أيضا 464. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع أحيانا، وفي النصف الثاني من شهر رمضان أيضا من بعد منتصف رمضان، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه في عهده أنهم كانوا يصلون كانوا يقنتون في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وهذا ثبت في صحيح ابن خزيمة رحمه الله في المجلد الثاني 155. ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعد السلام: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا دعاء ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح سنن أبي داود 1282، وهو في إرواء الغليل 430. هذا يقال قبل السلام أو بعده. وإذا سلم من الوتر يقول المصلي أيضا: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته ويرفع في الثالثة، يرفع صوته في الثالثة: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. وهذا ثابت في صحيح سنن أبي داود 1284 رقم الحديث. هذا ما تم جمعه فيما يتعلق بأحكام قيام رمضان بمناسبة حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه عندما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فأردنا بمناسبة قيام الليل أن نتكلم في فضل قيام الليل في شهر رمضان، ما دمنا ندرس كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان، نتكلم ونذكر فضل قيام رمضان وبعض الأحكام تتعلق بقيام شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل بلاء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة، كما نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يرفع عنا البلاء والمرض، وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.